أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في البرهان الخامس وهو برهان الحركة، وقد تقدم في الدرس السابق بأن لا بد من تنقيح ما هو المراد من الحركة، تنقيح هذه المفردة. الفلاسفة القدامى قالوا بأن الحركة إنما تجري في الأعراض، وأشاروا أنها جارية في أربعة أعراض. طبعا قلت لك أكو تعريف عرفي للحركة، أكو تعريف فلسفي للحركة. البعض عرفها الحركة هي التحول من مكان، تحول الشيء من مكان إلى مكان آخر، هاي يسمونها حركة. الفلاسفة قالوا هذا تعريف ناقص، لأن الحركة ليست مقتصرة على الحركة المكانية، وإنما الحركة يمكن أن تكون في الكم تكون متحركة، وفي الكيف يكون متحركة، وفي الوضع أيضا يكون متحركة. ملا صدر اختلف مع الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا بأن الحركة إنما تكون في الأعراض. ملا صدر قال الحركة كما يمكن أن تكون في الأعراض كذلك يمكن أن تكون في الجوهر، فالجوهر أيضا بذاته متحرك. وقبل بيان كيف أن الجوهر أيضا هو متحرك وأن الحركة غير مختصرة على الأعراض، لا بد من معرفة ما هو المراد من الحركة الجوهرية التي أشار إليها ملا صدر، وتبعه على ذلك العلامة الطبطبائي. قال الحركة الجوهرية هي عبارة عن حركة سيالة لا تجتمع أجزاؤها في الزمان، غير مجتمعة الأجزاء معروفة في الزمان، حركة سيارة غير مجتمعة الأجزاء. وهذا واضح أن حركة سيارة غير مجتمعة الأجزاء، لا بد من تقريب الحركة الجوهرية بمثال. وبعد أن نمثل لذلك سوف يتضح ما هو المراد من الحركة الجوهرية. لو أخذنا النار والماء وجينا إلى سخونة الماء، يعني الماء ساخن، هذه صفة للماء، فهنالك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن صفة الحرارة الثابتة للنار انتقلت إلى الماء، والاحتمال الثاني لا، لأن هنالك ذرات من النار انتقلت إلى الماء فصار الماء حارا، لأن طبيعة النار هي حارة، فانتقلت ذرات من النار إلى الماء فصار الماء حارا. هذا الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا، أن النار صارت سببا وعلة معدة لإخراج الحرارة الموجودة في الماء من القوة إلى الفعلية.
مرتبة.
فنجي هذه الاحتمالات الثلاثة، أي واحد من هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ هل أن صفة الحرارة انتقلت من النار إلى الماء؟ أقول هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن مؤدى هذا الكلام أن العرب سيكون متخليا عن الجوهر في آن من الآنات، والحرارة هي صفة عارضة على النار. والحرارة صفة عارضة على الماء، فإذا قلنا بانتقال هذه الحرارة من النار إلى الماء، فهذا معناه أنه في عملية الحركة والانتقال من النار إلى الحرارة أكو كون متخلل ما بين الانتقال من النقطة ألف إلى النقطة باء، أي أن الحرارة لم تكن شنو متلبسة بالجوهر. هذا مستحيل، بأن الحرارة لا بد أن تكون عارضة على الجوهر. الاحتمال الثاني نقول أن بعض أجزاء النار انتقلت إلى الماء فصار الماء حارا، هذا من لا يقول بها أحد. شلون بأن بعض الصفات صفات أو عفوا بعض الذرات أو بعض أجزاء النار انتقلت إلى الماء فصار حارا؟ إذن يبقى عندنا الاحتمال الأخير، وهو أن النار سبب، أو أن النار صارت سببا وعلة معدة لإخراج الحرارة من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. وهذا يعني أنه شنو؟ أن الماء فيه مقتضي شنو؟ مقتضي للحرارة، وأن الحرارة من ذاتيات الماء، لكن لا الذاتي بمعنى البرهان، من ذاتيات الماء. غاية ما في الأمر أن النار لم تكن علة فاعلة لإيجاد الحرارة في الماء، وإنما النار هي علة معدة لإخراج الحرارة التي هي كاملة في الماء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. والعلة المعدة واضح، هي العلة التي تكون لها أو يكون لها دخل في حصول الاستعداد الموجود في الأشياء. ولهذا قال ملا صدر معنى الحركة الجوهرية أن ذات الموجود متحرك، أن ذات الموجود متحرك. طبعا المراد من الذات ليس الذات في باب البرهان، وإنما المراد من الذات الهوية، أن هوية الموجود متحركة. غاية ما في الأمر تحتاج إلى علة معدة تخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. بلي الماء نفسه، فانتقال الماء من مرحلة الحرارة إلى مرحلة البرودة، وإن كان الماء جوهرا موجود لا في موضوع، فالجوهر يكون متحرك. كذلك بالنسبة إلى التفاحة الخضراء فأيضا عندما تنقلب إلى تصير إلى حمراء أو تنتقل إلى حمراء يقول هاي النفس ذات التفاحة بها حركة وهي أن تنتقل من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى اللي عبر عنها العلامة الطبطبائي عبر عنها اللبس بعد اللبس مو اللبس بعد الخل كما ذهبت إليه المدرسة البشائية وإنما لبس بعد لبس يعني نفس هاي ذات التفاحة تلبس الصورة نوعية ثم تتلبس بصورة نوعية أخرى فهي في حالة حركة ولذلك قال الجوهر متحرك العلامة ملا صدر أيضا متحركة الجواهر متحركة بس هذه الحرارة وين موجودة كنا موجودة في هوية الماء قلنا موجود في ذاتية الماء يعني من هوية الماء الحرارة غاية ما في الأمر بأنه ما موجود على نحو الفعل احتاجت إلى علة معدة هاي العلة المعدة أخرجتها وإلا هي موجودة هذا المؤثر من هوية البرودة والحرارة لا مو متضادان مو واحدة على نحو الفعلية واحدة على نحو القوة فالآن أنت فلنفترض بأنه شيخ علي الآن أنت حي وميت بنفس الوقت أقول شيخ علي حي وميت يقول هذا تضاد أقول لك أنت حي بالفعل وميت بالقوة لأن كل إنسان يموت أجي إلى ابن اللي عمره 5 سنوات أقول ابني متزوج وغير متزوج عنده طفل وما عنده طفل تقول لي شلون هذا كلام صفصطة أقول لك لا ابني متزوج بالقوة بحيث عنده طاقة كذا في المستقبل يتزوج وغير متزوج بالفعل عنده طفل بالقوة لأن من يتزوج راح يصير عنده طفل ما عنده طفل بالفعل فقال هذا الانتقال إذن الانتقال من الحرارة إلى البرودة هذا الجوهر يتحرك كذلك بالنسبة إلى النواة هذه النواة تصير نعبر عنها في البداية عبارة عن زرعة معينة وردة معينة ثم هذه الوردة الصغيرة تتحول إلى شجرة وهذه الشجرة تتحول إلى شجرة مثمرة يقول هاي كلها حركة جوهرية في ذات هذا الشيء يعبر عنها الاستعداد هذه النطفة ولذلك قالوا الإنسان هو في حركة جوهرية متحرك جوهر الإنسان هاي النطفة متحركة تصير علقة وهذه العلقة تصير مضغة وهذه المضغة تصير عظام وهذه العظام تصير طفل وهذا الطفل يصير مثلا شاب وهذا الشاب يصير متوسط بالعمر وهذا المتوسط بالعمر يصير شيخ وهذا الشيخ يصير كهل وهكذا فهذا جوهر الإنسان جوهر لو مو جوهر إنسان جوهر ولكنه متحرك يعني يلبس صورة نوعية بعد صورة نوعية فهو في حالة حركة وهذه الحركة لا تجتمع أجزاءها غير مجتمعة الأجزاء فإن النطفة إن النطفة لا تجتمع مع العلقة والعلقة لا تجتمع مع النطفة، واضح إن شاء الله؟ والشجرة لا تجتمع مع البذرة والبذرة لا تجتمع مع النواة، ولكن هو في حركتين، واضح إن شاء الله؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن الحركة كما تقع في العوارض كذلك الحركة تقع في الجوهر، فالجوهر أيضا متحرك، مو فقط الأعراض هي المتحركة. ذكر العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه دليلين في البداية، أنا راح أنقل دليل واحد. علامة الطباطبائي قال العقل يجي ينتزع من الموجود الخارجي، ينتزع مرتبتين، مرتبة الأولى يسميها الجوهر والمرتبة الثانية يسميها العرض، وش يسميها العرض، والجوهر والعرض متحدان في الخارج، فالزوجية أو العلمية هي عارضة على شيخ علي، ولكنه في الخارج لا يوجد علم على كتر ويوجد شيخ علي على كتر، وإنما هم متحدان في الخارج. جيد جدا. ثم قال بأن العرض لا يوجد إلا بوجود موضوعه وهو الجوهر، وبما أن العرض متغير فإذا يلزم أن يكون الجوهر هو متغير أيضا. ليش؟ لأن العرض لا يتحقق إلا بالجوهر، لا يوجد إلا بالجوهر، فإذا تحرك العرض تحرك الجوهر. فإذا الآن أثبتنا بأن الحركة كما أن الأعراض تتحرك، وقلنا الأعراض أربعة، كذلك الجوهر يتحرك. إذن المراد من الحركة عندنا حركة عرضية وحركة جوهرية. طيب جيد، الآن نجي إلى المقدمة الثانية. نقول أن الحركة تفتقر إلى محرك، قال شلون تفتقر إلى محرك؟ قال الحركة قلنا تعني الخروج التدريجي للجسم من مرحلة إلى أخرى، أو التحول من القوة الكامنة إلى مرحلة التحقق والفعلية. زين، وإذا كان يتحرك فإذن هو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى محرك يقومه، يحتاج إلى محرك يقومه. بالنتيجة هذا الكون بأجمعه متحرك، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى محرك. فنأتي إلى المحرك الذي حرك الكون، إن كان متحركا احتاج إلى محرك. نجي إلى المحرك الثالث، إذا كان متحركا فأيضا يحتاج إلى محرك. نجي إلى الرابع، إن كان متحركا فيحتاج إلى محرك، وإن كان غير متحرك فقد ثبت المطلوب. وبالنتيجة التسلسل باطل، فلا بد أن ينتهي إلى علة فاعلة هي التي تقوم بتحريك هذا المتحرك، واضح هذا؟ طبعا هذا ما يقال في برهان الحركة. أكو مجموعة من الإشكالات على برهان الحركة، ولكن هاي الإشكالات يعني فيها نوع من الصعوبة جدا، أو تحتاج أن نبسط بعض المباحث الفلسفية فلا نشير إليها. إن شاء الله غدا ندخل في برهان الصديقين حتى نختم الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.